تبين أن الأجبان تصنع باستخدام مادة مستخلصة من معدة الضأن، هذا الكلام في أوروبا وليس هنا. وإن كانت هذه الكمية صغيرة وجدا تكاد تكون أقل من 0.5% من الحرير الذي تصنع الأجبان منه، فما الحكم؟
الجواب أن هذه المادة التي يفترض أنها نجسة لأنها استخرجت من حيوان لم يذبح ذبحا شرعيا، ولو كان في الأصل حلال الأكل، لكن إذا لم يذبح هذا الحيوان الذي أصله حلال فيصبح كالميتة، والميتة نجسة كما يفترض أن تكون على علم بذلك. فهذه المادة التي تصنع منها الأجبان لا حال من حالتين، إما أن يتغير عينها بسبب التفاعل الكيميائي بينها وبين مادة الحليب الذي يتحول إلى جبن، وإما أن تبقى محتفظة بشخصيتها وعينيتها. فإن كانت الحالة هي الصورة الأولى، أي إنها تحولت، فالتحول من المطهرات شرعا، ومن الدليل على ذلك تحول الخمر إلى خل، فالخل يصبح طاهرا حلالا مع أن أصله كان حراما. وكذلك وهذا نص، لكن بعض العلماء يأتون بأمثلة أخرى ينظرون فيها إلى واقع النجاسة المحرمة والتي تحولت إلى شخصية ونوعية أخرى. أطفي. فمن الأمثلة على أن تحول العين النجسة أو المحرمة إلى حقيقة أخرى أن هذا التحول من المطهرات الحيوان الميت الفطيسي قد تتحول بسبب العوامل الطبيعية كالرياح والأمطار والشمس ونحو ذلك إلى ملح مع الزمن، هالميت النجسة تتحول مع الزمن إلى ملح، فهل ينظر شرعا إلى واقع هذا الذي تحول وهو الملح أم ينظر إلى أصله؟ الجواب لا نعود إلى الأصل، وإنما نحن ننظر إلى هذا الواقع، هذا الواقع حسا ولمسا وذوقا هو ملح، فليس هو الفطيس التي تعافها النفس رؤية فضلا عن أنها تعافها لمسا فضلا عن أنها تعافها أكثر وأكثر أكلا. هذا النجس في الأصل والمحرم بسبب تلك العوامل لما تحول إلى طبيعة أخرى وهي الملح صار هذا الملح حلالا. على هذا إن كانت هذه المادة النجسة التي تصنع من الألبان قد تحولت بسبب التفاعل الكيماوي إلى عينية أخرى بحيث لو فحص لا كان جواب الفاحص هذا ليس هو ذاك الدهن أو تلك المادة النجسة. أما إذا افترضنا وعليكم السلام أما إذا افترضنا أن هذه المادة لا تزال محتفظة بشخصيتها وعينيتها وهي النجاسة والحرمة، فحينئذ ينظر إلى المسألة على التفصيل الآتي. إن كانت هذه النجاسة التي احتفظت بشخصيتها وعينيتها في ذاك المركب الذي هو الحليب مثلا أو دواء، فحينئذ ننظر إلى نسبة هذه النجاسة مع الحليب أو مع أي سائل آخر كالدواء. فإن كانت هذه النجاسة تغلبت على طهارة الذي دخل فيه أو دخلت فيه هذه النجاسة فقد تنجس كل ذلك، وإن بقي الممزوج به محتفظا بشخصيته الحليب طعمه معروف، الدواء المركب من أجزاء كثيرة وكثيرة جدا أيضا معروف، فإذا تحول بسبب هذه المخالطة إلى عينية أخرى الممزوج به وهو الحليب والدواء فهو نجس، وإلا فهو طاهر وإن كان فيه نجاسة، لأن الحكم الشرعي المقطوع به أنه ليس كل سائل وقع فيه نجاسة تنجس وحرم استعماله، لا. ومن الأمثلة الواقعية الحساسة في الموضوع تنكة زيت تقع فيها فأرة أو سمن في الصيف سائل يقع فيه فأر، هل يجوز أولا بيع هذا الزيت أو ذاك السمن، ثم هل يجوز أكله واستعماله؟ الجواب على التفصيل السابق، إن كانت هذه النجاسة والتي هي هنا الفأر غيرت من شخصية الزيت أو السمن الذي وقعت فيه، وذلك بأن يتغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح، فتغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة يعني أن هذا السائل الذي هو الزيت أو السمن قد خرج عن حقيقته الأصيلة وخالطته النجاسة بحيث تغلبت عليه فجعلته سائلا آخر، فهو حين ذاك يكون نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله ولا استعماله بأي طريق من الطرق، لأنه نجس ويجب إراقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فهذا الزيت أو ذاك السمن إذا تنجس بنجاسة ما في مثالنا نحن الفأر الميت حينئذ أصبح نجسا فلا يجوز بيعه، لأن الله حرم أكله وبالتالي أكل ثمنه، كما سمعتم في الحديث السابق لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشحم هو طيب وهو تابع للحم في شريعتنا القاهرة المهيمنة المسيطرة على كل الشرائع إلى يوم القيامة، أما في شريعة اليهود فقد كان الله عز وجل حرم عليهم شحوم الدواب الحلال أكل لحومها، وقد صرح في القرآن بسبب هذا التحريم الذي قد يتساءل عنه بعض الجالسين يقول لماذا حرم الله على اليهود الشحوم؟ الجواب في نفس القرآن الكريم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فالشحوم من الطيبات التي حرمها الله عليهم،
وإذ حرمها الله عليهم فلازم ذلك تحريم البيع والشراء. لكن اليهود الغلف القلوب بنص التوراة عندهم لم يصبروا على هذا الحكم الشرعي بل احتالوا عليه، وذلك بأنهم أخذوا الشحوم ووضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها فسالت وأخذت شكلا مستوي السطح كما يقال بظنهم أو كما سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء أن هذا الشحم صار حقيقة أخرى، ليس ذلك إلا باختلاف الشكل، أما الدهن فهو لا يزال دهنا ولذلك يستعمله الناس. فلعنهم الله عز وجل كما أخبر رسول الله عليه السلام في الحديث السابق، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. لا تنسوا الآية: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حرمت عليهم الشحوم فجملوها. إيش معنى جملوها؟ ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. على ذلك التنكة الزيت أو السمن إذا وقعت فيها نجاسة ثم تغير أحد أوصافها الثلاثة فلا يجوز بيع ذلك بالطبق، لا يجوز أكله ولا استعماله بأي طريق من الطرق، ويجب أن يراق لأنه نجس. أما إذا كان الأمر كما ذكرنا آنفا أن المادة النجسة التي وقعت فيه لم تؤثر في تغيير أحد أوصافه الثلاثة فيجوز استعمال هذا السمن أو ذاك الزيت بعد إخراج العين التي يمكن أنها إذا بقيت في هذا السائل مع الزمن تتفسخ وينتن هذا المتفسخ ذاك السائل فيتنجس ولا يجوز أكله ولا بيعه ولا شراءه. هذا ما يتعلق بذاك السؤال. في غير شيء؟
هل يجوز لعن أناس ميتين كانوا قد تسببوا في قتل كثير من المسلمين وفي الإهانة للدين الإسلامي، وآخرون لا يزالون على قيد الحياة من شاكلتهم، هل يجوز لعنهم؟
إذا كان هؤلاء الذي ورد السؤال فيه في حقهم هل يجوز لعنهم، يجب أن تدرس المسألة دراسة دقيقة جدا، هل هم تسببوا بقتل جماعة من المسلمين بقصد سيء فحينئذ الجواب يجوز، أما إن كان ذلك خطأ منهم فلا يجوز. ولعن المجرم في الإسلام أمر جائز خلاف لما يظن بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا شهرا كاملا على المشركين الذين غدروا بالقراء السبعين من الصحابة الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوة المشركين إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأعطوهم الأمان ثم غدروا بهم فقتلوهم جميعا 70 من علماء الصحابة وقرائهم. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في القنوت، ثم نزل في حقه في حقهم قوله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو نعم شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انكشف سر نزول هذه الآية بعد مدة، وقد جاء أولئك المشركون تائبين إلى الله عز وجل. فليس في الحديث الصحيح دليل على منع الدعاء على أعيان معينين من المشركين، لأن سبب نزول هذه الآية أنه كان سبق في علم الله عز وجل أن أولئك المشركين الذين قتلوا 70 من قراء الصحابة سبق في علم الله عز وجل أنهم سيؤمنون بالله ورسوله ويكونون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أو في هذه السورة جاء الحديث الصحيح إن الله عز وجل أيعجب من قاتل يقتل مسلما ثم يسلم القاتل فيدخلان معا الجنة. الكافر يقتل مسلما فمصيره النار بطبيعة الحال، لكن هذا الكافر يؤمن بالله ورسوله والتوبة والإسلام يجب ما قبله، فإذا هذا القاتل يدخل مع المقتول كلاهما الجنة إخوانا على سرر متقابلين. لهذا نستطيع أن نتخذ هذا الحديث في لعن الرسول عليه السلام لأخوان معينين قتلوا طائفا كثيرة من المسلمين أنه دليل على جواز لعن الكافر بعينه، بل يجوز لعن المجرم المعروف بإسلامه، قد يكون منافقا يبطل الكفر ويظهر الإسلام، وقد يكون يبطل الإسلام أيضا ولكن إيمانه بدينه ليس قويا ولذلك يقع منه معاصي وذنوب كبيرة، من ذلك أن يقتل نفسا مؤمنا متعمدا. فهذا المسلم الذي يرتكب معصية من المعاصي لا سيما إذا كان مصر على ذلك وليست زلة قدم منه، فهذا أيضا يجوز بالإسلام لعنه، كما جاء في ذلك حديث صحيح وفي من هو أهون من قاتل النفس المسلمة. جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري وسنن أبي داود السجستاني وغيرهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، جاري ظلمني. فقال له عليه السلام: أخرج متاعك فاجعله في قارعة الطريق. فكان الناس يمرون والمتاع الملقى في الطريق يلفت نظرهم، ورجل واقف بجانب متاعه يشعرهم بأنه كأنه أحدا أخرجه من داره وطرده منه، فيقولون له: ما لك يا فلان؟ قال: جاري هذا ظلمني. فما يكون منهم إلا أن يسبوه ويقولون: قاتله الله لعنه الله. والظالم يسمع بأذنيه مسبة الناس ولعن الناس له، فكان ذلك أقوى رادع له عن ظلمه، لأنه سار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول: يا رسول الله، مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس الذين لعنوا هذا الظالم، وما أنكر ذلك عليهم حينما وصله خبرهم من هذا الظالم حين قال: لعنني الناس. ومن أجل ذلك يقول علماء الأصول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاث أقسام: سنة قولية من كلامه، وسنة فعلية يفعلها الرسول عليه السلام بين أصحابه، أو تقريره، يرى شيئا فلا ينكره فيصبح هذا الشيء جائزا في أقل أحواله. ومن هنا حينما رأينا في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أولئك الناس الذين لعنوا الظالم بل أقرهم على ذلك، صار الحديث دليلا على جواز لعن شخص بعينه بسبب جرم يرتكبه بحق أخيه المسلم. وقد يكون الجرم أعظم إذا كان فيه دعاية لجرمه الذي هو واقع فيه. وعلى ذلك جاء الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. زاد في حديث آخر: إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة: إن ريح الجنة توجد من مسيرة 100 عام. مع ذلك هذا الجنس من النساء المتبرجات الكاسيات العاريات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. لهذا يجوز لعن الكافر بل والفاسق من باب تأديبه، سواء كان ذلك في وجهه أو في غيبته. من أجل هذا جمع بعض العلماء 6 خصال يجوز للمسلم أن يستغيب بها من تمثلت فيها بخصال. فقال الشاعر الفقيه: القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. تعلمون جميعا أن الغيبة محرمة أشد التحريم بالكتاب والسنة، وأن تعريفها أو صفة الغيبة كما قال عليه السلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: إن قلت ما فيه فقد اغتبته، وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته. فالبهتان بلا شك جرم عظيم. هذه الغيبة وهي أن تذكر أخاك المسلم بما فيه حرام.
بما يكره.
إلا في هذه الخصال 6، وهي: قال متظلم، رجل مظلوم فهو يذكر ظالمه بظلامته كما سبق في الحديث السابق كيف شكاه للنبي. فواضح جدا أن ذهابه للرسول وقوله: فلان ظلمني، هذه غيبة. ووصفه بما فيه، هذه غيبة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهره ولا نهاه وما قال له هذه غيبة، لأن هذه ليست من الغيبة المحرمة، لأن مقصود الرجل كان أن ذكر ذلك ليصل إلى رفع الظلم عنه. وهذا أيضا مؤيد في القرآن الكريم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا القسم الأول ممن نعم هذا القسم الأول مما يحل استغابته، وهو المظلوم يستغيب ظالمه. وعلى هذا أيضا جاء قوله عليه السلام: مطل الغني ظلم. فرجل له عند آخر ذمة دين مال أقربه إياه لوجه الله، ثم هو يماطل المحسن إليه وهو قادر على الوفاء فلا يفعل، فهو ظالم فيجوز استغابته. وقد جاء الحديث صريحا في جنسه، ألا وقول صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني الطعن فيه، لأن يقول فلان ظالم، فلان أكل حقي، ولا يتبادرن إلى ذهن أحد أن المقصود بالعرض هنا أن ينال من عرض أهله، حاشا، وإنما ينال من عرض هذا الظالم وفي حدود ظلمه إياه. لي الواجد يحل عرضه وقوته، هذا المتظلم. والثاني متظلم ومعرف، هذه مسألة هامة جدا، لأن كثيرا من الناس بجهلهم يجدون مشاكل تورعا باردا منهم. معرف، يأتي إنسان إليك وأنت مسلم طيب ما تحب أن تعصي الله ورسوله، يسألك: شو رأيك يا فلان؟ فلان أبو فلان تعرف أنت جيدا وهو يريد أن يشاركني، شو تنصحني؟ شاركه ولا لا؟ وهو يعلم أنه خائن، في تجارب سابقة مع بعض الناس أكل أموالهم، فما يتكلم بما يعرفه فيه، ويقول كلمة معتادة في بعض البلاد: كل الناس خير مني، كل الناس فيهم خير وبركة، ولا بركة فيه لأنه هو خائن. لماذا؟ بيقول هاي غيبة، هذا ما بيجوز، لكن جهل أن الغيبة من هذا النوع ليس فقط يجوز بل يجب، لأن الدين النصيحة. كذلك من هذا القبيل وربما يكون أخطر، يأتيك الرجل تريد أن يخطب بنت يارك: يا فلان شو رأيك ببنت فلان؟ كمان بيأتي الجواب التقليدي: والله كل الناس فيهم خير وبركة. وهو بيعرف لا سمح الله من البنت أنها شاردة وأنها فلتاني روتي وأشكال وألوان. الواجب على هذا الجار أن يحكي ما يعلم، وليس هذا من الغيبة في شيء أبدا، لأنه إذا لم يحكي الحقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير وبركاته.
كيف حال أستاذنا؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله رب العالمين، بخير من الله. الحمد لله كلهم بخير.
الحمد لله.
أستاذي.
نعم.
سمعنا أكمل سؤال بعد إذنك. شخص معه هناك، هل العقيقة توزع أو تطبخ أو تبقى في البيت؟ وما هي السنة في هذه؟
الذي يوزع العقيقة حركت سنة فيها.
نعم،
يفعل ما يشاء بأي إنسان إلى بنواه معينه، بمعنى إن شاء كذا هو أهل كلها، إن شاء وزع كلها على الفقراء المساكين.
نعم،
إن شاء أجاه إلى الإنقاء وآخر ذلك، إن شاء ليلة من هيك وهيك وهيك.
أي نعم،
المهم هي خير.
نعم أستاذي، يوجد رجل له صداقة مع أحد التجار، فقال له التاجر إذا أحضرتني زبائن فأنا أعطيك 5%، إذا اشترى 100 دينار، هل على هذا الصديق للتاجر يجوز له ذلك؟ إذا جبت لي زبون 100 دينار بيشتري من عندي، أنا بعطيه 5 دنانير، يعني 5%. أي نعم،
يعطيه 50.
أي نعم، يأخذ أستاذي نصف ال، يأخذ نصف أستاذي. أي نعم. جزاك الله خير استاذنا. استاذي، ما حكم الجماع اثناء الحيض؟ وما على الرجل الذي فعل ذلك؟
اولا هذا خلاف نص القران.
نعم،
ولا تقرب النساء في المحيض. ثانيا في احاديث انواع شديد، من اتى حائضا فقد كفر الله على محمد، ومن فعل ذلك فعليه ان يتصدق بنصف دينار
ويتوب الى الله.
ويتوب الى الله.
استاذي، هل يجوز الزوج عند مداعبة زوجه ان يرضع من حليبها اي من ثديها؟ جزاك الله خير استاذنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. سؤال سنة، أنا أستاذي بتكلم الآن من بيت صغري بخصوص، طبعا احنا جالسين الآن بخصوص طارق توفت رحمة الله عليها والدته، يعني في بس بعض الأسئلة إن شاء الله راح أسألك إياها الآن. أي نعم، لو سمحت دقيقة واحدة. أستاذنا سامعني؟ أستاذي، بخصوص هذا الموقف اللي هو طبعا يكون فيه الوفاة، في البعض وضع القرآن ليقرأ طبعا في المسجل، فما رأيكم في ذلك؟
قراءة القرآن والمناسبة من قارئ حي أو من مسجل ميت كلاهما لا يشرع في دين الإسلام، وعلى من أصيب في مسجد أولا أن يتلقى ذلك بالرضا والقبول وبالصبر الجميل، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن ذلك أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وكلما استعجل عظمة المصيبة كرر هذه العبارة الجميلة إنا لله وإنا إليه راجعون ويكثرون الدعاء للمتيسر من كل مثل ما يتعثر من طريق الله ولكن الابن والبنت للمتيسر لهما أن يقرأ من القرآن ما شاء الروح للمتيسر سواء كان أبا أو كان أما. أما الآخرين فلا يقرأ القرآن عن روح هذا المتيسر وإنما لهم الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هكذا ينبغي أن يكون موقف المفرد بمثل المفرد ونسأل الله بالموت الرحمة
اللهم آمين
ولذين المفردين الصبر. هذا ما هو
أستاذي بخصوص الطعام
الطعام يتقدم به أقارب الميت بالميت المصاب بالميت. أما المصابين فلا يجوز لهم في شرع الله أن يصنعوا طعاما وحسبهم ما نزل به من مصيبة لقوله عليه السلام من بعد جيران وأقارب جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلهم معهم فيه ففوق شغالهم بمصيبتهم لا يجوز ان يجروا انفسهم بضيافه واستقبال المعزين لان هذا ليس عرسا انما هذا وفاه فلا يجوز من الطعام غير مصابين وانما من جيران يصنعون الطعام
للمصابين. هذا فقط
أستاذنا
بخصوص يعني في مثل هذه المجالس أحيانا يعني يتطرق البعض في بعض الأسئلة عن الدنيا والجنة والنار من يعني من الجالسين أو من عامة الناس البعض منهم ينكرون الآخرة وينكرون الجنة يعني يقولون أنه إذا مات الميت خلاص راح ماتك الكلب. فمثل هذا الرجل او هذا القائل يعني ما الحكم في ذلك؟
هذا ليس مسلم ولا يهودي ولا نصراني واليهود النصارى خير منه يعني هذا جاهلي هذا زنديق ملحد ولا يؤمن بالله ولا برسوله وفي القران الكريم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي بابانا ويرميه قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل شيء عليم. المره اخي هذا ليس مجال البحث بحقه بمناسبه هذه الوقائع.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حال استاذنا؟
اهلا وسهلا.
في عندي اكثر من سؤال تسمح لنا فيهم؟
تفضل.
من الافضل صلاه السنه في البيت ام في المسجد يا استاذي؟
في البيت.
في البيت
معلوم افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه.
نعم
هكذا يقول الرسول عليه السلام
صلى الله عليه وسلم. استاذنا ما كيفية السلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ وهل ورد أنه عليه السلام كان يبدأ السلام جهة القبلة ثم يشير إلى اليمين ثم إلى الشمال؟
هذا التفصيل لا أصل له في السنة وإنما كان يلتفت إلى يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت إلى يساره قائلا السلام عليكم ورحمة الله. أما هذا التفصيل فلا أصل له في السنة.
نعم.
يقول به بعض الملائكة كما بالشافعي، لكن لم يلف السنة.
أستاذنا، بخصوص يعني اليمين، في موعظة فيها هذه الشيء أو فيها يعني لا موعظة مثلا عن اليمين وعن الشمال، يعني مقصود عن الملائكة يعني؟
في قيل يعني أنه يسلم على من عن يمينه من المسلمين ومن على كتفيه من الملائكة. أما ذكر الملائكة هنا فلا أصل له أيضا. كذلك لما يسلم عن يسار يقصد من عن يساره من المصلين ومن على منكبه الأيسر من الملائكة.
نعم.
لكن ذكر الملائكة سواء عن يمين أو يسار لم يرد له ذكر في السنة.
أستاذنا، عذاب القبر هو عذاب حتى يوم القيامة أم متقطع؟ وما الدليل على ذلك؟
ربنا قال في القرآن الكريم في حق فرعون وجماعته النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا.
نعم.
هذا بالنسبة لأكثر الناس فرعون وجماعته.
نعم.
اللي اتخذوه إلها من دون الله. أما الآخرين لا شك يعني من الفساق من المسلمين بيكون عذابهم دون ذلك. أما تفصيل بين كم وكم فهذا ليس له ذكر في السنة.
نعم. أستاذي، يوجد عندنا الآن في بعض الأهالي في هذا البلد يزينون باب بيوتهم للعودة المسلم من تأدية فريضة الحج، هل هذا له شيء من السنة؟
على العكس من ذلك، تزيين البيوت إذا كان يعني برضا الحاج القادم فهو إن كان لا يفسد عمله فبلا شك ينقص عليه أجره، لأنه من باب الرياء والسمعة. والرسول عليه السلام يقول من رأى الناس رأى الله به ومن سمع الناس سمع الله به. وإن كان بدون رضا من الحاج فيكون المسؤولية والمؤاخذة منصبة على الأهل الذين يزينون المنزل لمناسبة قدوم الحاج.
الله يجزيك كل خير يا أستاذي. نعم.
طيب.
السلام عليكم.
ألو.
نعم نعم أستاذي. السلام عليكم.
السلام
عليكم. أبو عزاج أستاذنا.
عفوا.
عندي أحد الإخوة وفي عنده هذا السؤال.
نعم.
يقول يميل الشيخ ابن تيمية إلى تقسيم التصوف لسني وبدعي، فما قول فضيلتكم؟ خاصة وإن هذا الرأي يميل له الآن بعض دعاة السلفية كالدكتور مصطفى حلمي في كثير من كتبه.
هذا سلفي؟
نعم.
مصطفى حلمي سلفي؟
يقول انه سلفي.
شو الدليل على سلفيته؟
شو الدليل على سلفيته؟
اسال هذا الرجل اللي يسال هذا السؤال، شو الدليل على سلفيته؟
تكلم مع الشيخ. هو ايضا من هو سلفي ينتصر لاثبات الصفات على مذهب السلف ويضم مذهب الاشاعره، ينتصر لمذهب السلف ودائما يضم ما عدا مذهب السلف باستمرار، واكثر من الكتب عن شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتره الاخيره وأكثر من إن. نعم نعم أستاذي، أنت مستمع؟
عم يقطع الكلام.
أي نعم أستاذي، يعني ويذم كلم يعني أستاذي إنه دائما يكتب في منهج السلف هذا الرجل.
شو يكتب؟
شو فيه لك
الرجل؟ ابن تيمية وتصوف.
ابن تيمية وتصوف.
هذا ما بدل على كل سلفي أخي. على كل حال أخي، التصوف لا يمدح لأنه تصوف، لكن ما كان منه مطابقا للكتاب والسنة فهو يعني مما ينبغي عدم رده بمجرد أنه يقال إنه تصور. يعني لا شك أن المذهب من المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة هو أقوى وأسلم بكثير من أقوال المتصوفة، فكما أنه يوجد في كل مذهب من المذاهب ما يوافق الكتاب والسنة فيؤخذ به لموافقته للكتاب والسنة لا لأنه مذهب إمام من الأئمة. وإذا وجد في مذهب من مذاهب هؤلاء الأئمة ما يخالف الكتاب والسنة رد ورفض وإن كان قد قال به إمام من الأئمة. فالتصوف كذلك يقال فيه ما وافق الكتاب والسنة فهو صواب وما خالفه فليس بصواب، لكن لا ينبغي أن يقال هناك تصوف صالح وتصوف طالح لأن ما في الكتاب والسنة يغني عن كل ذلك. هذا رأيي واعتقادي.
جزاك الله خير أستاذنا.
يا أخي أخي
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير أستاذي، بارك الله فيك. عندنا هنا أخونا نعمان بريد التفسير منك. أي نعم ممكن في خصوص هذه المسألة، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا شيخ سؤال، معلش، في تجمع سكني للمسلمين ولا يوجد به إلا مسجد واحد.
كيف؟
تجمع سكني للمسلمين الثاني للمسلمين لا يوجد به إلا مسجد واحد. وهذا المسجد مبني بجوار مقبرة، بل وجدنا أمام المحراب عدد من القبور. فهل يصلى به أم يصلي أبناء الحي منفردين؟ باقي المساجد بعيدة عن المنطقة،
لا يصلون فيه ولا يصلون منفردين.
بارك الله فيك. يصلون به؟
لا لا ما سمعتني.
لا يصلون فيه ولا يصلون منفردين. أين يصلون؟
وإنما يصلون مجتمعين ولو في دار أحدهم.
وإن تعثر ذلك؟
إلى أن يتمكنوا من بناء مسجد وهذا واجب عليهم.
نعم، لكن إن تعثر هذا الأمر من باب وجود الحرج عند البعض أو قلة الفهم الإسلامي.
لا يتعثر عند اثنين الثلاثة من المسلمين.
نعم.
وليس المقصود أن يجتمع المسلمون جميعا.
نعم.
لأن المسجد الذي لا إشكال فيه لا يجتمعون فيه جميعا.
نعم.
ولا تكلف إلا نفسك.
لكن لو تعثر الاجتماع يصلي منفردا ولا يصلي في المسجد.
نعم، لكن نحن لا نقنع.
نعم.
لما نصلي في المسجد.
صحيح.
على أساس نصلي منفردا. وإنما نعمل دعوة لمن يترجى عندنا أنه يتجاوب معنا أن لا يصلي في هذا المسجد ويصلي في دار أحد هؤلاء المسلمين الطيبين.
بارك الله فيك.
يعني ما ينبغي أن نقنع بالهريبة فقط من هذا المسجد ولا يغنيم كل واحد بعد يصلي في البيت كسلا لأن والله الصلاة في هذا المسجد لا تصح، وإنما على هؤلاء أن يسعوا وأن يتجمعوا اثنين ثلاثة في أي مكان.
نعم.
وبعد ذلك يعني يخلق الله ما لا تعلمون.
جزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا ابن
أحمد؟
الله يبارك فيك.
كيف حالك؟
الحمد لله.
كيف صحتك اليوم؟
الحمد لله أحسن الحمد لله، بخير من الله.
العيال جميعهم بخير؟
الحمد لله كلهم بخير، ندعو بسلامتك يا أستاذنا.
الحمد لله، الله يسلمك.
الله يبارك فيك. أستاذي.
نعم.
في حديث في صحيح الجامع.
نعم.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده. هل هذا أستاذ الحديث ينطبق على يعني على مثال إن مثلا أهلي سافروا من هذا البلد إلى بلد آخر عند أهلي على مثال وأن أبيت أنا وحدي في هذا البيت؟
الوحدي مثل هذا المثال اللي أنت عم تصوره أن الضرورة لابد منه والضرورات بها المحظورات والشرع دائما بها عن شيء كان الإنسان يفكه وليس عن أي معارض. فهمتني؟
أي نعم أسمع بصف مختلف.
فلذلك ما ينطبق الحديث على المثال اللي أنت عم تضربه.
إذا أستاذنا بدنا معنى الحديث هذا المفهوم من هذا الحديث.
ما وضعنا في المفهوم يا أخي أن الإنسان ما يخص بما وحده.
أي نعم.
أما الشيء اللي هو يولد عليه فما هو مكلف.
طيب أستاذنا قد يكون من البعض أنه يعني أن يتضايق من النوم مع زوجته حتى يعني ينام هو في غرفة وهي تنام في غرفة.
هذا هو يعني من صد الحديث عليه.
أي نعم.
هذا من صد الحديث عليه.
أي نعم.
أي نعم.
جزاك الله خير.
أي
خدمة أستاذي.
أنت بارك الله فيك.
أستاذي.
نعم.
هذا للتحريم ولا للكراهة؟
للتحريم.
للتحريم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
وبركاته. مساك الله بالخير.
مساك الله بالخيرات والبركات.
كيف حال استاذنا؟
الحمد لله بخير. كيف انت؟
الحمد لله رب العالمين.
كيفك اليوم؟
بخير الحمد لله
دائما.
الحمد لله. استاذي
نعم.
في حديث في صحيح الجامع من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لوقتها من الغد، ما المقصود لوقتها من الغد؟ لوقتها من الغد ما هو المقصود من ذلك؟
بدك تجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر. فليصليها حين يذكرها وليصليها غدا في وقتها.
نعم نعم.
فهمتني؟
نعم نعم أستاذي.
طيب
أستاذي أعيد مرة ثانية عفوا.
بقول هذا الحديث ما بيتعرض لصلاة المنسية وإنما لصلاة اليوم الآتي. ففي اليوم الآتي يأمر الرسول أن يصلي صلاة اليوم الآتي لوقتها.
نعم.
ولا يفوت على نفسه كما فوت سابقتها.
أي نعم.
وسابقتها يصليها حين يذكرها.
نعم استاذنا.
من لاحق بها فيصليها في وقتها.
اي نعم.
واضح
استاذ. في اخونا عادل هنا بيسال سؤال ثاني.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف صحة شيخنا؟
اهلين.
بالنسبه لوجود المحرم مع المراه للحج او للسفر، جزء الحج هل هو شرط اداء ام شرط وجوب مع توفر الاستطاعه الماليه؟
لا هو شرط وجوب والحج صحيح.
شرط وجود الحج صحيح.
نعم.
طب امرأة يأست من وجود المحرم.
كيف؟
امرأة يأست من وجود المحرم.
يأست؟
أي نعم.
فهل إذا حجت فحجها صحيح.
هل تنيب؟ قياسا على الرجل الذي لا يستطيع مثل الثبات على الدابة.
لا تنيب لأنه مش يعني فرض عليها. لكن إذا أنابت كتب لها الأجر.
يأتقف حجها يعني كتب لها حجها.
أي نعم.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام
وبركاته.
كيف حال أستاذنا؟
أهلين الحمد لله.
كيف أصبحتم؟
بخير. كيف أنت؟
الحمد لله بخير.
عسى الله بأس.
الحمد لله لا أراك الله بأسا.
الحمد لله.
أستاذي
نعم.
بخصوص المسبحة في عندي سؤال. من المعلوم أن استعمال المسبحة ليس من السنة. وقد احتج علينا بعض الناس بقوله أن هناك بعض الآثار الصحيحة وفيها مشروعية استعمال المسبحة، ويقول أن هذه الآثار قد وردت في كتاب للغماري في الرد عليه. فما مدى صحة هذا الكلام وما مدى صحة هذا الآثار؟
الآثار في السبحة ما في آثار في التسبيح بالحصى.
نعم.
وما كان منها مرفوعا إلى الرسول فلا يصح، وما كان منسوبا إلى بعض الصحابة فكنا نحن ضعفناها كلها.
نعم.
وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين والأمر بذلك. فلو ثبت بأن بعض الصحابة عد بالحصى بيكون خلاف السنة، ولذلك فلا يلتفت إلى العد بالحصى فضلا عن السبحة.
نعم.
السبحة ما لا أصل، وهذا يحتج بالآثار عن ينفذ عن السنة.
نعم.
السنة العد بالأصابع.
أي نعم.
وأمر الرسول بذلك وقال إنهن مسؤولات يوم القيامة، الحصى والسبحة ما تسأل، فكل شيء بخالف السنة فما في شك في جزئيتها، فما يهمك ما يجعجعون حوله من بعض الآثار ومن رأي بعض الغماريين، هذول الطرقيين الصوفيين بحاولوا يؤيدوا بدعهم بما عثروا عليه من الروايات.
نعم.
وأنا في صدد توفير الوقت لإتمام الرد عليهم.
قواك الله يا شيخنا.
الله يبارك
فيك. وأطال الله في عمرك.
الله يحفظك.
أستاذ، في سؤال ثاني.
تفضل.
في الحضر إذا فقد الماء وعلم أن الماء فيحضر عند الطواف الثانية، يعني على مثال أستاذنا مثلا الدورية بنصليه والعصر تحضر الصلاة الثانية، يعني تحضر المية فيه، أنا أفضل أستاذي أتيمم حتى أصلي الظهر في وقتها ولا أجلها أستاذنا، يعني أعتقد أنه الآن يعني بجوز لنا أن نعمل زمن تأخير.
لا لا، ما في داعي للتأخير، بصلي الصلاة في وقتها ولو بالتيمم.
جزاك الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. منها مرفوعا إلى الرسول فلا يصح، وما كان منسوبا إلى بعض الصحابة فكنا نحن ضعفناها كلها.
نعم.
وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين والأمر بذلك. فلو ثبت بأن